الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس 53 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري، ولازلنا في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. قال: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال: غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. الكلام على هذه الأحاديث من أوجه، الوجه الأول في الصنعة الحديثية والإسنادية. الحديث الأول من أي طريق؟ مالك عن الزهري عن أعرج عن أبي هريرة، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد على الإطلاق. مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، السلسلة معروفة، سبق تكلمت عنها مرارا. الإسناد الثاني والثالث كلاهما من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأخذنا أصحاب أبي هريرة، تذكرون؟ عدوهم لنا سريعا. ها، أصحاب أبي هريرة اللي أخذناهم: محمد بن سيرين، سعيد بن المسيب، الأعرج، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد المقبري الموجود معنا هنا. هؤلاء خمسة، وأبو صالح السمان. نعم أحسنتم، ذكوان، أبو صالح السمان ذكوان. طبعا هم كثر جدا، لكن هؤلاء الستة من أبرزهم. طيب، الوجه الثاني في بيان معاني الأحاديث. ممكن الحديث الثالث يحتاج إلى بيان وجهه، وسبق أنه تكلمت عنه، اللي هو: حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، كناية عن حزمتين كبيرتين من الأحاديث التي حفظها. أما أحدهما فبثثته نشرته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، أي لقتلت. وكما قلت سابقا أنه هذا وجهه في الحديث ليش؟ تذكرون؟ الأحاديث السياسية اللي هي تتكلم عن الأمراء والفتن وما إلى ذلك، خاصة أنه حصلت خلافات سياسية في تلك المرحلة التي كان يعيش فيها أبو هريرة، اللي في مرحلة بداية الحكم الأموي وما يتعلق بذلك من أحداث. فأبو هريرة يقول: هناك حزمة من الأحاديث حفظتها ولم أبثها، وهذه بطبيعة الحال لن تكون من أصول الشريعة ولن تكون من الأحكام، لأن بث مثل هذا لا يؤدي إلى أن يقطع منه هذا البلعوم، ليس كذلك؟ فكل الصحابة أدوا حديث الشريعة، وإنما الذي قد يؤدي إلى قطع أو قتل هو الأمر المتعلق بذم مثلا حكام معينين، أو متعلق بقضايا سياسية. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث في بيان تغير الحال وفساد الأمور، سواء من ناحية السياسية أو غيرها. طيب، الوجه الثالث من الكلام على هذه الأحاديث هو في الفوائد والعبر المستنبطة منها. هناك فوائد كثيرة نستنبطها من هذه الأحاديث، هناك كثير من الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذه الأحاديث الثلاثة. الفائدة الأولى هي في استشعار قيمة البلاغ والتأدية العلمية، وأن من يدخل في النطاق العلمي لا يكون دائما في خيار السعة والاختيار، بحيث يعني يكون إذا أراد أن يتحمل مسؤولية العلم يتحمل، وإذا لم يرد لا يتحمل. وهذا مأخوذ من أين؟ من قول أبي هريرة: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. يعني أبو هريرة يقول: أنتم تقولون أنني أكثرت الحديث وكأنكم يعني تشيرون إلى شيء، يعني ترى يقول هي القضية ما هي قضية يعني أنه أنا بالخيار أحدث أو لا أحدث، هي القضية أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ها؟ الآية اللي بعدها: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول أبو هريرة: لولا أن هناك في كتاب الله، لولا أن هاتين الآيتين في كتاب الله لما حدثت بحديث. فالقضية هي ليست قضية ترف أو قضية تفاخر أو قضية ازدياد أو قضية تباهي، وإنما القضية هي قضية إيش؟ مسؤولية العلم، مسؤولية العلم. الوجه الثاني من كلام الحديث هو في أن الآيات التي وردت في الوعيد ولو كانت نازلة على أهل الكتاب فليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما وعيدها يعمم فيلحق في جنس الوعيد أو فيلحق في الوعيد من عمل من جنس عملهم. الآيات التي تلاها أبو هريرة نازلة في من؟ نازلة في بني إسرائيل، ليس كذلك؟ وهي في سياق الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، في سياق كتمان ما لديهم من المعلومات عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ حسناً، ثم تأتي: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وهي في أهل الكتاب الذين لديهم علم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكتمونه ولا يبينونه للناس. أبو هريرة هنا يقول: لولا آيتان في كتاب الله لما حدثتكم. طب هل الآيتان نازلة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن أخذ أصل المعنى. لماذا ذموا؟ لكتمان العلم الذي يحتاجه الناس. وهذا هو الفقه في الدين، هذا هو الفقه. ليس الفقه هو أن تأخذ النص ولفظه الدال على النقطة المعينة التي نزل فيها. وهذا لم يستعمله أبو هريرة فقط، بل استعمله أيضا عثمان رضي الله عنه. عثمان قال: إني أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله لما حدثتكمه، ولم يذكر ما هي الآية. طبعا أبو هريرة هنا ذكرها، لكن هي هذه الآية. وإيش كان الحديث عن إيش؟ عن الوضوء، وأنه من صلى ركعتين لا يحدث فيه نفسه دخل الجنة، أو الحديث المشهور أو كما قال يعني كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة أيضا استعمل هذه الآية، ولذلك ورد عن من ورد من الصحابة أيضا أو عن التابعين، اللي هو أنه معنى الكلام أنه تريدون أنه الآيات التي نزلت فيها الكتاب أنه حلوها لكم ومرها عليهم. والآيات التي وردت في ذم أهل الكتاب آيات قليلة أم كثيرة في القرآن؟ كثيرة جدا، وذمتهم على صفات كثيرة جدا، والذي يقرأها ويتجاوز بذهنه وقلبه معانيها على أنها نزلت في قوم معينين وانتهينا، فقد فاته شيء كبير جدا من الأبواب، كبير جدا من الأبواب التي يمكن أن يستفاد منها ما يتعلق بقضية التخلية. التخلية اللي هي الشق الأول من التزكية اللي هو التصفية. جيد. آيات ذم أهل الكتاب أكثر ما تتناول عوامهم أم نخبهم؟ تتناول نخبهم أكثر شيء، صح؟ ولأجل ذلك من الأمور التي يجب أن يهتم بها النخبة اللي هم المهتمون بالعلم والدعوة وإلى آخره، من الأمور المهمة التي يجب أن يهتموا بها، يجب عليهم أن يهتموا بالصفات التي ذمها الله في أهل الكتاب، لأن الله إنما ذم أو أكثر ما ذم من أهل الكتاب ذم رؤوسهم، والقائمين على أمورهم من الناحية العلمية والدينية. لذلك الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. مين هم ذول؟ الأحبار والرهبان، تمام؟ اللي هم في المناصب الدينية والعبادية. طيب، وهذا معناه أو يمكن أن يؤخذ منه أنه ترى حتى أناس ممن هم في صفة الأحبار والرهبان في هذه الأمة، ترى ممكن أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. جيد؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هذه مسؤولية العلم، مسؤولية العلم، مسؤولية العبادة. إنه اليهود كانوا يأكلون السحت ويقولون الإثم. طيب الله سبحانه وتعالى يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني لماذا لم ينههم الربانيون والأحبار قياما بموجب وحق ومسؤولية العلم؟ لماذا لم يقوموا بحق ومسؤولية العلم بأن ينهوا اليهود عن قول الإثم وعن أكل السحت؟ وأيضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لما يعني هذا الآية استنكار، لماذا لم يكونوا يتناهون عن منكر فعلوه؟ لماذا؟ واضح الفكرة؟ ولذلك أعجبني حقيقة ابن تيمية كثيرا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أعجبني كثيرا أنه استدل بهذه الآية. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يدور على فكرة التشبه، منع التشبه بالكفار، تمام؟ ومع الأسف كثير جدا من مواطن التشبه بالكفار أو من موضوعات التشبه بالكفار التي تطرح اليوم من قبل المهتمين أو الدعاة أو هي في التشبه الظاهر، أليس كذلك؟ أنه مثلا قصة الشعر، طريقة اللباس، كذا كذا إلى آخره. ولا شك أنه التشبه الظاهر بالكفار ممنوع فيما اختصوا فيه، جيد؟ فكيف لو كانوا من فسقة الكفار مثل التقليد اللي صاير اليوم؟ يعني التقليد اليوم مو تقليد أي ناس من الكفار، يعني ما حد يجي يقلد الرؤساء مثلا، تمام؟ لا، يقلد المنحطين منهم، صح؟ مغنية، يعني رئيس فرقة غنائية بسافلة إلى آخره. المهم ما يهمنا. هذا التشبه مع أنه ممنوع، إلا أن هناك نوعا آخر من التشبه يغفل عن التنبيه عليه ولا يعاد القول في التحذير منه، وهو تشبه. الذي أعجبني في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية أنه أشار إلى هذا النوع من التشبه وأكد عليه، وهو التشبه بالكفار في الأمور القلبية، ليس فقط في الأمور الظاهرة. أين أتى بها؟ أتى بها من ذم الله لعلماء أهل الكتاب في مثلا الحسد. قال: وهذا قد يقع لأناس من أهل الدين والعلم، أن يقع بينهم تحاسد كما وقع لأناس من أهل الكتاب، فيكون الذم التشبه بهم. ومثل إيش؟ وهذا الله سبحانه وتعالى كرره في القرآن: قسوة القلب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يقول من مواطن التشبه المنهي عنها قسوة القلب، تشبه بهم في قسوة القلب. واضح الفكرة؟ وهذا يعني آيات ذم أهل الكتاب من مواطن الفقه العظيمة في الشريعة، من مواطن الفقه العظيمة في الشريعة المغفول عنها، من المناطق المغفول عنها. وهي ذكرت كما قلت كثيرا جدا في سورة النساء، في سورة المائدة، وقبل ذلك في سورة البقرة وآل عمران. هذه الأربع السور مليئة مليئة بذم أهل الكتاب، وهي من أعظم المواطن للفقه في الدين، خاصة في قضية قسم التخلية. ونعم، كما تفضل أخ منير، محور أساسي في ربط هذه الآيات كلها بالواقع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن يعني من يكون إلا هم؟ واضح؟ إذن هذه الفائدة الثانية، وهي أن الآيات التي نزلت في ذم أهل الكتاب ليست خاصة فيهم، وإنما كان من فقه الصحابة أنهم نزلوها على أحوال ليست هي نفس الأحوال التي كانت في أهل الكتاب، وإن كانت تشترك في أصل المعنى. وبالتالي ما ذمهم الله فيه لم يذمهم فيه لأعيانهم، وإنما ذمهم فيه لأعمالهم، ذمهم فيه لأعمالهم، وبالتالي من عمل مثل عملهم ذم كما ذموا. ولذلك كان من أبرز الأدلة التي يستدل بها العلماء على إبطال الحيل في الشريعة، على إبطال الحيل في البيوع، إبطال الحيل إلى آخره، قصة أصحاب السبت. جيد، قصة أصحاب السبت هذا، انظر ابن القيم كيف لم يتكلم عن إبطال الحيل، وكذلك ابن تيمية دائما يذكر هذه القصة، وعموما يعني يستدلوا بهذا المعنى. هذا الوجه الثاني، وهو من أهم الوجوه في مادة اليوم. الوجه الثالث هو في عدم وجود الإشكال، عدم وجود الإشكال في أن ينشغل الإنسان بشيء من الدنيا في ظل وجود مصدر علمي، أو وجود الحق، أو وجود العلم، أو وجود الدروس، أو لا حرج ولا يذم الإنسان لو كان عنده انشغال دنيوي لتحصيل الأساسيات، ولو كان هناك مجال كبير وفرصة عظيمة في القضية العلمية. وذلك أن المهاجرين والأنصار كان لديهم أعمال دنيوية في ظل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تعطل الحياة عن أن يمارس فيها الإجراءات اليومية الموافقة لسنة الله سبحانه وتعالى في قوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لم تعطل الحياة لمجرد وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود العلم الصحيح المرتبط بالوحي لا يعني تعطيل الحياة عن أن يقام فيها بما سخر الله في الأرض من أسباب. فكان وهذا كان في الأنبياء أيضا، فمن الأنبياء من كان نجارا، ومن الأنبياء من كان خياطا، والأنبياء رعوا الغنم إلى آخره. فهنا قول أبي هريرة كان أصحابي أو كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان إخواننا في الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني أنهم ليسوا متفرغين التفرغ التام اللي هو 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قصة عمر السابق رضي الله عنه اللي هي فيها قضية التناوب. طبعا مو معنى هذا أنه أغلب وقت الصحابة كان يذهب في هذه الأمور، وإنما القصد هنا في هذا السياق من أبي هريرة أنه أنا كنت متفرغ. أبو هريرة يقول أنا كنت متفرغ، معنى الكلام يعني كل وقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فقد كان هناك ما يشغلهم، يعني لم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة، لم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة. إذن لا إشكال ولا حرج في أن يكون لدى الإنسان طالب العلم أن يكون لديه مصدر دنيوي لتحصيل الرزق، بل إذا كان مسؤولا عن، يعني خاصة إذا كان مسؤولا عن أهل وأبناء وذرية، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب هذه الفائدة الثالثة. طبعا وفي ذلك قصة عمر رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري في قصة الاستئذان، لما جاء موسى أبو موسى الأشعري قال تعرف قصة الاستئذان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرجع. قال عمر ائتني بشاهد معه كذا، فلما جاء الشاهد مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عمر ألهاني عنه الصفق بالأسواق، ألهاني عنه الصفق بالأسواق، يعني فاتني هذا الحديث بسبب انشغالي التجاري، بسبب انشغالي التجاري. واضح؟ فالقضية دائما تحتاج إلى توازن. طبعا نحن في الحقيقة اليوم بحاجة إلى التوازن من جهة أخرى، يعني إحنا عندنا الانشغال الدنيوي أكبر. واضح؟ يعني ليست مشكلتنا اليوم هي في التفرغ للعلم وترك الدنيا، مشكلتنا بالعكس، إنه طبيعة الحياة المعاصرة اليوم طبيعة مزدحمة جدا جدا جدا، بحيث إنه الإنسان بالكاد يجد له في اليوم ساعة أو ساعتين، وما شاء الله لو وجد ساعة أو ساعتين. أنا أتكلم عن إنسان موظف، أو إنسان طبعا موظف وعنده عائلة وعنده أبناء وعنده إلى آخره. ونفس الشيء يقال في النساء اللاتي يقال عنهن في العادة متفرغات، بينما في الحقيقة لديهن من الشغل أحيانا أكثر من الرجال. ما أتكلم عن النساء موظفات، أتكلم عن النساء في البيوت، أم كونها أم عندها مسؤوليات متعددة وكثيرة جدا. فطبيعة الحياة المعاصرة اليوم هي طبيعة مشغلة، وطبيعة مقلقة، طبيعة مزعجة، طبيعة تشعرك بأنه بأن وقتك ممتلئ ولو كنت متفرغا. يعني تشغلك، تشعرك بأن ذهنك ممتلئ ولو لم يكن وقتك ممتلئا فعلا. واضح؟ وبالتالي احنا اذا وجدت حالة انه في انسان سيترك اهله عالة يتكففون الناس لانه متفرغ 24 ساعة للعلم، سنقول له ترى المهاجرين والانصار كانوا لم يمنعهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ان يكون لديهم نشاط تجاري وعمل واوا الى اخره. واضح؟ فاذا وجدت تلك فنحتاج الى التوازن. احنا زي ما قلت احنا نحتاج الى التوازن من جهه اخرى، انه ماشي عندك اشغال وعندك مدري ايش، بس يعني حاول نبعد. طيب هذه الفائده الكم؟ الفائده الرابعه هي في تضحيه الصحابة وصبرهم، وهنا العنوان هو أبو هريرة. والبخاري أخرج الحديث من روايات متعددة، بعض الروايات قال وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فلا ألبس الحبير ولا آكل الخمير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، ثم قال وقد كنت ألصق بطني على الأرض من الجوع، كنت ألصق بطني على الأرض من الجوع. حالة ما نعرفها، حالة ما نعرفها، يمكن عرفها بعض المعاصرين في بعض المدن اللي حوصرت حصار شديد لعدة أشهر، فأكلوا يعني من خشاش الأرض كما يقال ووجدوا الجوع الحقيقي. هذا أبو هريرة كان يعيش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء بطني، يعني أصلا مصدر أكله الأساسي هو ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من طعام. هذا أبو هريرة، تمام. قال في البخاري هذا، قال وإن كنت لألقى الرجل فأستقرئه الآية التي هي عندي رجاء أن يطعمني. ما يروح يقول للصحابي أعطيني أكل، يقول له يعني اقرأ علي، يعني يريد كأنه يأخذ الآية اللي فاتته من النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء. ها يعني معنى الكلام أنه أنا جيعان، تمام. قال وقد كان أرق الناس على المساكين، اللي كان دائما يطعمنا ويتهال مين توقع؟ هذا في البخاري. جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب كان قال كان ينقلب بنا إلى بيته، يعني يأخذنا إلى بيته فيطعمنا، حتى أنه أحيانا يشق لنا، يخرج لنا العكة زي القربة كده فيها السمن والعسل مخلصة تكون، فيشقها لنا فنلعق، نلعقها من الداخل، يعني يلحس ما بقي من داخلها مما علق فيها من السمن أو من العسل، أنه يبقى تعرف معلق في القربة من جوا العسل ما بس أنه ما ينزل، يعني لو قلب القربة ما ينزل لأنه قليل خلاص صار معلق بالجدران. قال فينقلب بنا فيطعمنا فنشق القربة فنلعق ما فيها من السمن والعسل. هذا أبو هريرة ومن معه من المساكين. أبو هريرة كان من المساكين، مساكين الصحابة وفقراء، جيد. طبعا هذا يدلك أصلا على الحالة العامة اللي كانت موجودة في المدينة، إنها ليست حالة مترفة، يعني ليست حالة مترفة. عائشة رضي الله عنها تقول ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. تمر ها. وأيضا عائشة في البخاري تقول، تعرف الحديث، كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. مو في بيتي عائشة، في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما يوقد فيها نار، يعني ما يؤكل خلال هذه الفترة شيء مطبوخ. هذا مو قضية تزهد، يعني إنه لا، هي قضية إنه ما في أصلا، غير إنه النبي صلى الله عليه وسلم زاهد في حياته، لكن القضية انه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده توازن. ليست القضيه انه هو شو اسمه، انه يكون عنده الطيب من الاكل فيتركه ولا يطبخ شيء، لا، هو اصلا ما كان فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم ارزق آل محمد قوتا، في روايه كفافا. قالت قال عروة: قلت لعائشة، لما قالت لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قلت لعائشة: ما الذي كان يقوتكم، هذه هلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد فيها نار، ما الذي كان يقوتكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. أسودان، التمر والماء. وهذا في المدينة. وفي مكة أيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم بشدائد في هذا الباب. ففي الترمذي في حديث عظيم جدا، حديث هذا يعني سبحان الله دائما دائما يجي في بالي الحديث وأكرره، هو حديث عجيب. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة من فترات مكة، كانت فترة شديدة، قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. في وقت ما كان في أحد يخاف أو يؤذى. ولقد مرت بي 30 ما بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال شيء يأكله ذو كبد إلا ما يواريه إبط بلال. إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني أكل قليل يضعه يعلقه هنا مع يكون مع بلال. ها؟ فهنا يعني تلك كانت أعظم مرحلة في التاريخ، أعظم مرحلة في التاريخ، وكانت مرحلة أسست للدنيا يعني، ومرحلة هي التي كانت القاعدة الأساسية لنشر الإسلام وإلى آخره. لذلك هنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، أو أخشى أن، يعني في عدة ألفاظ في عدة أحاديث، منها أنه فتنافسوها كما تفتح عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، وفي رواية في البخاري: فتلهيكم كما ألهتهم، تلهيكم كما ألهتهم أو تهلككم كما أهلكتهم. جيد. وقرأت عليكم حديث لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين، فأتى بمال، فسمع الأنصار بقدوم المال، فتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بمال. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا، يعني لا تقلقوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ها؟ ما مو يعني ما إيش حيصير لو صار فقر، إيش حيصير له؟ واضح الفكرة؟ طبعا كان هناك أناس من الفقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أهل الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا يعني يتغذون على الصدقات. جيد، يتغذون على الصدقات، ولو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنيهم لأغناهم، لكن لم يكن عنده ما يغنيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أصلا مر معنا إيش كان في 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 حاله. فهذا لم يضر ذلك الجيل، ولم يمنعه من أن يكون هو أعظم جيل مر على تاريخ الإسلام، ولم يمنعه من أن يكون هو فاتح الدنيا كلها، لأن المركزية الكبرى التي كانت تشغل ذلك الجيل وتؤسس له هي مركزية الآخرة ومركزية الوحي، على أنهم لم ينسوا نصيبهم من الدنيا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، كما قال أبو هريرة: يشغلهم الصفق بالأسواق. وكان تعرف عبد الرحمن بن عوف لما كان أول ما جاء المدينة صار يتاجر، وكان هناك من الصحابة أغنياء، وكان هناك من الصحابة أغنياء، وكان لهم بوابات من الأجر ليست للفقراء، كانت لهم بوابات من الأجر ليست للفقراء. واليوم اليوم في واقعنا تطلب الغنى، لا أقصد الغنى الفاحش، وإنما تطلب أن يكون للإنسان مصدر مالي يفيض عن حاجته برأيي هو من الأمور الجيدة، من الأمور الجيدة أقصد في باب ما يخدم رسالة الإنسان العظمى في الحياة، لأنه طبيعة الحياة اليوم فيها من الصعوبة والتعقيد ما قد يشغل الإنسان عن أن يقوم برسالته، وعليكم السلام، ما قد يشغل الإنسان عن أن يقوم برسالته لأجل الانشغال بالدنيا. واضح؟ فأن يكون للإنسان مصدر عيش وهو صاحب رسالة، ويكون هذا المصدر غير مشغل له، وإنما يعني خاصة لو كان مصدرا حرا فهو أفضل بكثير من أن لا يكون لديه مصدر مالي. طبعا هنا تأتي قضية أخرى، وهي قضية الأوقاف، قضية الأوقاف، وهي قضية شريفة، ومن المفترض حقيقة أنه أن يكون لطلاب العلم المتفرغين، طلاب العلم النجباء، طلاب العلم الأذكياء، طلاب العلم إلى آخره، أن يكون أن تكون هناك أوقاف تصرف عليه. وهذا من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات، خاصة أن الأمة اليوم في مرحلة انحدار شديد ومرحلة انعطاف، وتتطلب وجود أناس يفرغون أنفسهم لحمل الأمة من جديد. وبطبيعة الحال مثل هؤلاء لا يصلح أن يكون جل وقتهم في الانشغال بالوظائف وما إليها من متعلقات الدنيا. فإذا وجدت أوقاف أو نحو ذلك تصرف عليهم، فهذا من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات. وقد كان بعض المتقدمين يفعل ذلك حتى بغير طريق الأوقاف، وإنما بما هو أقل من ذلك. مثلا عبد الله بن المبارك كان ينفق على أهل الحديث، كان ينفق على أهل الحديث، فقيل له أنت تترك فقراء أهل بلدك وتنفق على أهل الحديث من خارج بلدك، فكان معنى الجواب أنه أولئك منشغلون بالعلم، فلو تركتهم ما أعطيتهم لنشغلوا عن العلم بطلب المال، وأنا أريد من ينشغلوا بالعلم. وكان من السنن الماضية أيضا عند العلماء أن يأتي مثلا أن يكفل طالب العلم، مثلا أب يكفل ابنه، مثلا والد ابن جرير الطبري كان يرسل له بالأموال في بلده لأنه هو ذهب لطلب العلم إلى آخره، يعني من أشياء كثيرة. وبعضهم لم يجد فكان يؤثر العلم فيعيش حياة صعبة جدا، ولكنه لا يستطيع أن يترك العلم، مثل أبي حاتم الرازي الإمام المحدث اللي احنا كل يوم هنا في كل درس حديث نقول أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي. ايه اقرأ قصته في صفحات من صبر العلماء حق أبو غدة، شوف إيش سوى، شوف كيف بغى يموت من الجوع، وشوف الحاجة اللي كانوا فيها، وانظر 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 إلى آخره. على أي حال هذا يعني كذا كلام سريع في الموضوع. أخذنا 4 فوائد صح؟ طيب الفائدة الخامسة هي فيما قصد البخاري إخراج هذه الأحاديث لأجله أصلا، وهو إيش؟ حفظ العلم. قال باب حفظ العلم، فهذا هذه الأحاديث تدل على شرف حفظ العلم، شرف حفظ العلم. وذلك أن أبا هريرة كان مما تميز به عن بقية الصحابة أنه قال يحفظ ما لا يحفظون، يحفظ ما لا يحفظون. الحديث الثاني أبسط رداءك فبسطته، قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. وهذا معناه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وجود حفاظ من أصحابه، أليس كذلك؟ هذه طبعا معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بهذا الفعل المعين صارت لأبي هريرة ميزة زائدة عن البقية في قوة الحفظ. وهذا تبني من النبي صلى الله عليه وسلم لمبدأ الحفظ، أليس كذلك؟ وتشجيع ورعاية من النبي صلى الله عليه وسلم لمبدأ الحفظ. وكان أبو هريرة أكثر ما يحفظ الحديث، هذا أيضا فيه تشجيع لحفظ الحديث تحديدا. وقريبا إن شاء الله راح نفتح شيء في حفظ الحديث إن شاء الله. طيب كم فائدة الحين ذكرت؟ 5. الفائدة السادسة والأخيرة في مشروعية، أو لنقل في مساغ أن يكون العالم كاتما لشيء مما يعلمه من الحق إذا كان هذا يمكن أن يؤدي إلى قتله، ولا يكون هذا الحق من باب أصول الإسلام والشريعة، وإنما هو من باب تبيين أمور متعلقة بالواقع. واضح؟ فإن أبا هريرة قال أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. وبيان الحق من الباطل في تلك القضية لم يكن متوقفا على ما لدى أبي هريرة من العلم، فإن الظلم بين والحق بين والباطل بين، ولكن هناك زيادة بيان في الموضوع. واضح الفكرة؟ فيسوغ للعالم أن يكتم شيئا مما يعلم من أمور الواقع والتصنيف اللي فيها من حيث إذا كان ذلك يمكن أن يؤدي إلى قتله. حسنا، هذا من حيث أنه يسوغ له. طيب هل ينبغي، خلينا نقول هل يسوغ له في الجهة الأخرى أن يتكلم بكلام من هذا الجنس أو من هذا النوع ولو كان مؤديا إلى قتله؟ أو محافظته على نفسه أولى من أن يبث شيئا من العلم الذي هو ليس من أصول الشريعة وإنما هو من بيان الحق والباطل المتعلق بالواقع؟ أيهما أولى؟
حسب الواقع.
حسب الواقع، جميل. لكن هل يسوغ أو لا يسوغ؟
يسوغ.
وفيه أفضل الشهداء
حمزة،
أيوة، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. وفي ذلك فعل من فعل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وممن بعدهم، فمن الصحابة مثلا الحسين رضي الله تعالى عنه وممن بعدهم سعيد بن جبير وغيره. سعيد بن جبير قتله الحجاج وهو من أئمة المسلمين ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذه القضية يعني قضية هي ليست لا يسوغ، وإنما يسوغ أن يسكت في إذا خاف على نفسه القتل، وله أن يتكلم، بل قد يكون من الأعمال الصالحة والقربات عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما يستطيع الإنسان، بحسب ما يستطيع أن يتحمله من نتيجة مقابلة، بحيث لا يكون النتيجة يعني هو يدرك أنه يتحمل، بحيث لا تكون النتيجة هي تسجيل سلسلة مراجعات بسبب تعرضه للابتلاء وعدم قدرته على الثبات والصبر. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.